ماذا عن الهدنة الإنسانية وعن تمديد هذه الهدنة التي لم تقدم لليمن إلا القليل القليل؟ كيف تتعامل منظمة الأمم المتحدة مع النسخة القادمة لهذه الهدنة؟ وهل ستستمر في عدم احترام البنود والوقوف إلى جانب تحالف العدوان أم لا؟ ولماذا؟ هل الظروف الدولية باتت مواتية للجانب اليمني بأن يضغط باتجاه تنفيذ كافة البنود على رأسها المرتبات، فتح مطار صنعاء، وكذلك عدم قرصنة السفن اليمنية؟ ماذا بعد الهدنة الأممية؟ سمعينا وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. معنا الأخ عبد القوي من اليمن. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
وعليك السلام، التحية لك أخي أحمد، بسعد الله مساكم في ذا طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي.
حياك الله
أخي الكريم. نعم، ما بعد الهدنة الشعب اليمني قد أعد العدة من الجيش واللجان الشعبية من خلال التدريب ومن خلال التنظيم ومن خلال الدورات العسكرية والتصنيع العسكري على كافة المستويات. العروض العسكرية الأخيرة التي كانت في كل محافظة من محافظات اليمن هي رسالة للأعداء أننا حاضرون في الميدان، حاضرون في جبهات العزة والكرامة، حاضرون للسلام وليس للاستسلام، حاضرون لبناء يمن العزة والكرامة الخالي من الوصايا الأمريكية والسعودية بكل مجاهيد. اليوم على العالم أن يعرف، بخصوصا بتحالف العدوان، أن يعلم أن اليمن اليوم غير يمن الأمس الذي كان تحت الوصاية على مدى سنوات. لكن نحن اليوم في أثمن الجهوزية، أيدينا قابضة على الجناد. العدوان اليوم يغرق في رمال اليمن وفي جبال اليمن وفي بحار اليمن، لن يستطيعوا أن يحققوا أي هدف. عليهم أن يجمعوا وأن يكفوا أيديهم عن اليمن، واليمن لم يكن معاديا لهم أن يرفعوا أيديهم عن اليمن، والشعب اليمني اليوم سيتعامل الندية بالندية. ونحن اليوم عدينا العدة في جميع المجالات، سواء زراعيا، صناعيا، عسكريا، بكل مجال. بإذن الله جل وعلا الأمور تمشي لصالح الجيش والجيش الشعبي، تمشي لصالح الشعب اليمني المدافع عن الكرامة والعزة، والذي يأبى أن يكون خانعا لدول العدوان. الوسائل الإعلامية اليوم لله الحمد والشكر، التعاطي العالم اليوم مع المظلومية اليمنية، القضية العادلة والمظلومية الواضحة، مظلومية العصر هي مظلومية الشعب اليمني. لا ننسى دور إذاعة طهران التي كان لها الدور الكبير في هذا البرنامج، وخصوصا العاملين فيه، وأيضا كل الوسائل الإعلامية حقيقة، لكن إذاعة طهران كانت المتفردة، وايضا كان لها السبب في بدايه هذا العدوان، كان لها ايضا صوت ويجول صوتها في كل جبال اليمن وفي بحار اليمن. تحيه لك اخي احمد وكل العاملين في ذا طهران.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل لك عبد القوي ابو هاشم من اليمن على هذه المشاركه معنا.
لن نقبل كشعب يمني ان نقتل وان يعمل الاخرون على اماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
ابذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا عذل والخضوع، طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، في اليمن، في اليمن، هذا غير وارد.
في اليمن هذا غير وارد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. من اليمن كتب لنا الأخ العزيز والفضل أبو قيس، يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا قيس، حياك الله وبياك. الهدنة تحتضر في أيامها الأخيرة، يا ترى ماذا يجري وراء الكواليس، وما هي الأهداف التي تسعى الأمم المتحدة إليها، وما هي الاشتراطات صنعاء، وما هي المقايضة في استمرار الهدنة؟ هل الحراك الرياضي والاقتصادي والتوافد للدول في المنطقة خصوصا في الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي 2022 سبب لمطالبة الأمم المتحدة بالهدنة لضمان أمن هذه المنطقة حتى نهاية 2022؟ ماذا بعد هذا التاريخ إذا قبل الصنعاء بالخديعة من الأمم المتحدة؟ الله يلهم قادتنا في صنعاء الرشاد والتعاطي بمسؤولية في هذه المعمعة. العالم يخادعنا ويعتدي علينا ونحن نؤمن برب الكون إنه ناصرنا. أبو قيس من اليمن حياك الله وبياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. طبعا الأخ أبو قيس يشير إلى نقطة غاية في الأهمية وربما التفاتة ذكية منه في قضية ما يجري من ربما مونديالات وألعاب رياضية وما إلى ذلك تخص العام 2022، وبعد ذلك يكون لكل حادث حديث في التعامل مع الملف اليمني. نتحدث هنا عن تحالف العدوان وعن الاستكبار العالمي، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى اليمن التصدي والتحدي. يلتحق بنا ضيف الكريم في هذه اللحظات الكاتب والصحفي من بيروت الأستاذ عبد الحسين شبيب. أستاذ عبد الحسين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم. اسمح لي في البدء وبداية بما أننا نطرح عنوان هذا اللقاء سؤال كبير نعنون به لقاءنا، ماذا بعد الهدنة الأممية؟ يسأل البعض ويتساءل. تفضل. حياكم الله.
اما ان نذهب الى تصعيد جديد ولا سياق القتال والحرب بناء على الشعب الليبي، واما يكون هناك توفر في صيغه الهدنه الراهنه، لانه
لا
يرجح الموافقه للسياده الليبيه على تكرار نفس المدفع بنفس المقولات من حيث فقط اقتصار على بعض السفن الليبيه وبعض الرحلات الجبليه من وجهه واحده. طبعا كما تعرفون كان هناك اتفاق على مشهدين داخل المصري، لم يزل الطرف الاخر الا بالوجهه الاردنيه، وبالتالي قبل ذلك عن الحالات التي كانت تنتقلت خلال
أنا أعتذر طبعا منكم ضيف الكريم سلام الحسين، سنعود إليكم لاحقا للاتصال بكم مرة أخرى. نتحدث في هذه اللحظات ولا زال عدم تطبيق بنود الهدنة مستمر ومتواصل من قبل تحالف العدوان الذي لم يحترم العهود والمواثيق خلال السنوات الماضية خصوصا مع الجانب اليماني. لا شأن لنا بالدول الأخرى التي لم يحترم العهود والمواثيق معها، ولو أنها باتت أمرا واضحا للجميع. عدم احترام الهدنة وتطبيق بنودها وهناك وسيط اسمه الأمم المتحدة هو الذي جعل وعقد المشهد أكثر. لماذا جعلت الأمم المتحدة نفسها طرفا في قضية هي غير قادرة على أن تكون وسيطا نزيها فيها؟ ما جرى من نهب لثروات اليمن أمام مرأة ومسمع من قبل الأمم المتحدة أظهر للقاصي والداني بأن هذه الأمم لا يمكن أن تكون وسيطا، بل هي طرفا في تحالف العدوان. ونهب هذه الثروات والسكوت على نهب هذه الثروات دليل على ذلك. أما قرصنة السفن أيضا من النقاط التي تضاف إلى قضية عدم حيادية الأمم المتحدة كوسيط في هذه المسألة. نعود للاستماع إلى وجهة نظر ضيف الكريم أستاذ عبد الحسين في هذه اللحظات من بيروت لاستكمال الفكرة. تفضلوا.
إن شاء الله صوت في هذه المرة جيد.
جيد إن شاء الله، تفضل.
كنا نتحدث عن تمديد الهدنة وكنا نقول أنه هناك احتمالين، يعني إما تمديد الهدنة بصيغة أفضل من الصيغة السابقة بالتأكيد، لأن تكرار نفس النسخة ليس مفيدا للشعب اليمني، أو هناك ذهاب نحو مرحلة جديدة من التصعيد ستكون مختلفة بالتأكيد عن سابقاتها، لأن تكرار نفس التقديمات التي حصلت وهي تقديمات بسيطة وجزئية
لا يمكن الركون إليها والرهان عليها في مسألة تجديد ما تم الاتفاق عليه سابقا. هناك طبعا نقاش في مسألة الرواتب في إضافة محطات ترانزيت جديدة للطائرات اليمنية، لإضافة شركات طيران جديدة لنقل اليمنيين من وجهات متعددة، وبالتالي ينتظر اليمنيون أن يقدم تحالف العدوان والأطراف التابعة له مزيد من الضمانات ومزيد من الخطوات والإجراءات التي تريح اليمنيين، وإلا لا معنى لتكرار هذه الهدنة، لأن كان هناك تعثرات كما هو معلوم في تطبيقها على مستوى السفن النصية وعلى مستوى الرحلات الجوية. وبالتالي يعني هناك ترقب خلال الأسبوعين الماضيين للإعلان عن الصيغة الجديدة، لأنه لا يعني هناك اعتقاد سائد في أوساط المحللين والمتابعين الإعلاميين والسياسيين أن صنعاء لا يمكن أن تقبل بأن تكون الهدنة بنفس الشروط والمطالب التي حصلت على مدى الستة أشهر الماضية.
طيب اليوم نتحدث عن ذلك الوسيط الأمم المتحدة وموقف الأمم المتحدة من أن تكون وسيطا نزيها في قضية تطبيق بنود هذه الهدنة، لم تكن كذلك خلال الفترة الماضية. هل تعتقد بأن الأحداث الدولية والعالمية على رأسها أوكرانيا وأزمة الطاقة التي أرخت بظلالها على الجانب الأوروبي والأمريكي اليوم بإمكانها أن تسهل أن تعجل في تطبيق بنود هذه الهدنة، أن تساهم وتساعد في أن يكون هناك احترام لهذه الهدنة مرغمة دول تحالف العدوان وليست راضيا بذلك أو احتراما لأبناء اليمن؟ تفضل.
طبعا هذا السؤال متشعب وصحيح، يعني هو كما تفضلت الأمم المتحدة والأطراف التي وافقت على الهدنة لم يوافقوا عليها من أجل كرمال عيون الشعب اليمني ومن أجل تسهيل حياة اليمنيين ومن أجل فك الحصار عن اليمنيين، هم فقط بسبب المتغيرات الدولية والمتغيرات الإقليمية، بسبب أزمة الطاقة العالمية والقلق على مصادر الطاقة العالمية وإمدادات الطاقة العالمية والرغبة الأمريكية والأوروبية لتهدئة أسواق الطاقة وتوفير المزيد من إمدادات الطاقة والغاز خصوصا على أساس فصل الشتاء، كل هذه العناصر ساهمت في الموافقة على الهدنة. وإلا أنتم كما تذكرون على مدى 7 سنوات لم يتوقف القتال يوما واحدا.
صحيح،
يوما واحدا يتوقف القتال في اليمن، لأنه كان المجتمع الدولي وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات وغيرها من الأطراف المشاركة، وسواء مباشرة في العدوان أو التي تغطي بصمتها أو بتواطئها أو بتزويدها بالسلاح لأطراف تحالف العدوان.
نعم، طيب فقدنا السبب الحسين على أمل أن يعود إلينا مرة أخرى. قضية الاتصالات ومشكلة الاتصالات، لبنان عانى معنا خلال الفترة الماضية ولا زال يعاني حقيقة، يعني واحدة من هذه المعاناة قضية الاتصالات. في هذه اللحظات الناطق باسم القائد العام في العراق يحيى اللواء يحيى رسول يعلن أن مجموع زائر الأربعينية أربعينية الإمام الحسين وصل إلى 20 مليون، بينهم 5 ملايين من الأجانب، باعتباره ربما من الأخبار التي تهم كافة المستمعين والمؤمنين. نعلن ذلك في هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. مصادر عراقية، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول يعلن أن مجموع زائري أربعينية الإمام الحسين لهذا العام وصل إلى 20 مليون زائر، بينهم 5 ملايين من خارج العراق. بصوت واحد لبيك يا حسين. لا بأس، نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم.
لا لم أهاب المعتدي وسلاحي حاضر في يدي، الحق لي والأرض لي والله حتما ينصرني.
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله.
والله ثم الله الذي مع الأطفال، ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وسنستعيد نجران وجيزان.
والأرض لي أنا اليمني والله حتما ينصرني.
اليمن التصدي والتحدي، حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا، ونحن لازلنا نتواصل لنبحث في هذا اللقاء عن ماذا بعد الهدنة الأممية، ما الذي يمكن أن يقدمه تحالف العدوان من جديد لليمن؟ هل عدم احترام تطبيق بنود الهدنة هو الذي سيقدمه تحالف العدوان من جديد؟ أستاذ عبد الحسين، نعتذر منك عن الانقطاع ومن السادة المستمعين، ونسأل كذلك هل تعتقد أن الجانب الأمريكي ضالع في نقض دول العدوان لبنود الهدنة؟ ما السبب وراء ذلك؟ وهي التي تعاني الأزمات تلو الأزمات، هل أنها تحظى بحصة في سرقة النفط اليماني ومن مصلحتها أن لا يتم تنفيذ بنود هذه الهدنة، وعلى رأسها قضية سكوت الأمم المتحدة والوسيط على نهب ثروات اليمن على رأسها النفط؟ تفضل.
كما نقول كرر نقطة الاتصال أنه المجتمع الدولي لم يتكرم على اليمنيين حبا بهم بالهدنة، إنما كان تحت ضغط الحاجة إلى استقرار عالمي في أسواق الطاقة وإمدادات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وما تركته من أثار سلبية على إمداد أوروبا خصوصا بالنفط والغاز. وعلى أعتاب الشتاء هناك يبدو رغبة أمريكية وأوروبية بأيضا الحفاظ على هذا الاستقرار العالمي، وبالتالي كما تعرفون وكما يعرف المستمعون الكرام أن اليمن من خلال القدرات التي أظهرها الجيش اليمني واللجان الشعبية في الجولات الأخيرة ما قبل الهدنة واستهداف منشآت الطاقة في العمق السعودي والمشاهد التي تناقلتها وسائل الإعلام والقدرة أيضا على التأثير في خط إمداد الطاقة في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب وفي بحر العرب، كل هذه المعطيات يأخذها الأمريكي ويأخذها الأوروبي ويأخذها التحالف بعين الاعتبار، ويسعون ربما في هذه المرة تحت ضغط الحاجة أيضا إلى تحسين شروط الهدنة، لأنهم باتوا يعرفون أن القيادة اليمنية لا يمكن أن تقبل بنسخة رابعة بنفس الصيغة التي تم فيها تمديد الهدنة على مدى 6 أشهر. وبالتالي يعني الخيار إما أن يكون هناك هدنة موسعة بتقديمات إضافية تريح اليمنيين على أكثر من صعيد، وأما أن نذهب إلى جولة قتال جديدة، وكل العالم شاهدت العروض العسكرية والأمنية حجم الجهوزية الكبيرة وإعادة الهيكل والتنظيم والتجهيز القتالي في الأشهر التي حصلت فيها الهدنة، ومن خلال العروض العسكرية هناك مؤشرات جدية بأن اليمنيون في المرحلة المقبلة في حال تجددت الحرب والعدوان سيكون لديهم قدرات مختلفة وإمكانيات مختلفة ورهانات ميدانية مختلفة عن السابق ستؤدي بالفضح حتما إلى تحقيق نتائج إضافية. وأنضم والجميع يعرف أنه على مدى سنوات من القتال ومن الحصار كان هناك دائما انتصارات في الميدان لصالح الجيش اليمني واللجان الشعبية، وهذا أيضا طبعا يطلق تحالف العدوان ويطلق كل الأطراف التي باتت تعرف أن القوة العسكرية اليمنية والقدرات القتالية وحجم الالتفاف الشعبي ومهارة القيادة اليمنية في إدارة الصراع كلها طبت في صالح تحقيق أهداف لم تكن متوقعة من الجميع للأمانة، يعني لأن العدوان بحجمه بالمساحة التي اشتغل عليها بالأطراف التاريخية بالدعم الدولي الذي
عالمي
من الأمم المتحدة من الولايات المتحدة من أوروبا من الجانب العربي ومن جوانب أخرى، كل هذا الدعم الخارجي مع القدرات مع المرتزقة المحليين لم يستطيعوا أن يحققوا الأهداف التي أعلنت للحرب، وبالتالي يعني هناك قناعة ثابتة أن كل ما جرى سابقا إذا كان تحالف العدوان سيكرره سيؤدي إلى مزيد من الفشل، لذلك فإن التعقل وقراءة الأمور وقراءة المعطيات الحقيقية اليوم الواقع الحقيقي الواقع الحقيقي والفعلي في اليمن هو لمصلحة القيادة اليمنية لمصلحة الشعب اليمني، تكرار العدوان وتكرار واستمرار الحصار لم يؤدي إلى نتيجة، لأنهم في ذروة التدمير وفي ذروة ارتكاب المجازر الوحشية والصمت الدولي لم يستطيعوا أن يخسروا إرادة اليمنيين ولم يستطيعوا أن يدمروا القدرة العسكرية اليمنية. نحن اليوم أمام ظواهر عجيبة حقيقة في البيئة اليمنية، هناك يعني تألق في توفير التقنيات القتالية في التصنيع المحلي في تطوير هذه القدرات وإدخال أسلحة جديدة في الجو في البر في البحر كما ظهر في معرض العرض العسكري الكبير في الحديدة، وبالتالي اليمنيون هم جاهزون للاحتمالين، يجهزون لاحتمال التصعيد، وهذا ما قالوه علنا سواء في خطابات الاستاذ عبد الملك الحوثي والرئيس المهدي المشرف، وايضا جاهزون للتوسع في صيغه الهدنه بشرط ان تؤدي الى تحسين حياه المواطنين اليمنيين، تخفيف الحصار، توسيع لائحه الاستفاده، لان هذا الحصار في الاصل هو غير مشروع.
طيب
في الاصل هو جريمه حرب، وبالتالي هناك استخدام للعامل الانساني بطريقه غير مشروعه. لو كان هناك يعني هذا التحالف الذي لديه سلطات عسكريه لو كان يستطيع ان يفعل شيئا في الميدان لكان فعل، وهو كان الاجنبي ان يفعل في ذلك وليس ان يفرض حصارا بحريا وجويا وبريا على اليمنيين. هذا جهد العاجزين. طيب. هذا جهد الفاشلين، لان انت الان عندما تحاصر كل اليمنيين هذه ليست مرجله كما يقال باللغه الشعبيه، وهذا ليست مؤشر قوه، هذا مؤشر عاجز. ونحن دائما في كل الاستضافات في كل ما نقوم به من عمليه تحليل لهذه الظاهره اليمنيه نستحضر تقرير فريق خبراء من حقوق الانسان الذي تم تعطيل عمله بضغط خارجي، بضغط امريكي، بضغط سعودي، بضغط اماراتي. هؤلاء الخبراء المستقلين قالوا ان الحصار هو جريمه حرب. وقدموا الادله والاسناد التي تقول ان الحصار هو جريمه حرب. وبالتالي هذا ليس عنصر قوه، يعني القوي يستطيع ان يحكم في الميدان. لا يمكن اجراء مقارنه بين القدرات العسكريه للشعب اليمني والقدرات العسكريه لتحالف العدوان، ولا القدرات الماليه والقدرات السياسيه والقدرات الاعلاميه. ومع ذلك صمد اليمنيون وحققوا انجازات. لماذا لا يقتنع تحالف العدوان ونص الولايات المتحده الامريكيه والاطراف الخارجيه بان الرهان على الحرب هو رهان فاشل وقاصر، وان الاستمرار في الحصار والاستمرار في الضغط على اليمنيين لن يؤدي الى نتيجه؟ على العكس انه يؤدي الى تصلب الموقف اليمني وزيادة الإرادة الشعبية اليمنية والتفاف الشعب اليمني حول قيادته، والتمسك بالخيارات الصاعدة لهذه القيادة التي من خلال كل ما نشاهده اليوم من عروض عسكرية واليوم العرض الأمني الضخم الذي حصل في صنعاء لأجهزة الأمن للشرطة لكل الأجهزة الوحدات المرتبطة التي أظهرت يعني قدرات هائلة، والجميع يعرف أن الوضع في المناطق التي تديرها حكومة صنعاء حكومة الإنقاذ الوطني الشرعية الحقيقية تختلف اختلافا جذريا عن المناطق المحتلة.
صحيح.
من حيث الاستقرار الاقتصادي رغم الحصار، ومن حيث الاستقرار الأمني، ومن حيث يعني الطمأنينة التي يعيشها المواطنون.
نعم. سيد أبو الحسين.
يعانونه.
نعم. في هذه اللحظات
ونحو مزيد من التألق.
نعم.
والإمساك بزمان
بالتأكيد المنور. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول تحالف العدوان فشل في تحقيق أهدافه الإجرامية بفضل الله وجهود وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية. إذن هناك تعليق على هذا العرض الأمني، وكما تفضلتم الأجواء في صنعاء ومناطق تواجد الجيش واللجان الشعبية يختلف تماما عن مناطق تواجد تحالف العدوان والمرتزقة الذين كل همهم اليوم نهب الثروات واللا أمن واللا استقرار في تلك المناطق. من العناوين الرئيسية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول أن العدو سعى لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رجال الدولة وتيارات الشعب المناهضة للعدوان وفشل في أغلب المحاولات وسيفشل في المحاولات اللاحقة. الكاتب صحفي من بيروت ضيف الكريم السيد عبد الحسين شبيب، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، بارك الله بكم، حياكم الله. حياكم الله مستمعينا واهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في هذه اللحظات حديث وكلام للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تأتي مقتطفات ومقاطع منه، سنحاول التوقف عنده حال وصول الخبر كاملا. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول في هذه اللحظات أن تحالف العدوان حرك إمكانياته المادية للتخريب وإثارة الفوضى وضرب الأمن تحت عناوين سياسية واجتماعية، لكنه فشل وسيفشل وسيبقى من فشل إلى آخر دائما، لأنه لا يمكن أن يضرب الأمن وهناك رجال صامدون صابرون صادقون مؤمنون بقضيتهم العادلة. وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي يقول نتحرك في المجال الأمني لأنه مجال أساسي في مجالات الجهاد في سبيل الله وخدمة عباده، ويجب أن لا ننسى الاستهداف الممنهج للجيش والمؤسسة الأمنية قبيل ثورة 21 من سبتمبر. يقول أيضا وزير الداخلية اليماني: كل إنجازات رجال الأمن خلال الفترة الماضية هي ثمرة من ثمرات ثورة 21 من سبتمبر، وأننا نواجه عدوانا أمنيا يستهدف الشعب وأمنه واستقراره من قبل تحالف العدوان، وسنبذل كل ما بوسعنا للارتقاء بالعمل الأمني في مختلف مجالاته مهما كانت التحديات والتضحيات. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول أيضا: كان للعدو نشاطا مكثفا وحرك من أجله خلايا إجرامية تحت عنوان الجريمة المنظمة التي تستهدف شعبنا، وفشل وسيفشل كما فشلت كل المخططات. طبعا ربما ستكون لنا أيضا عودة للحديث حول هذه النقاط. قبل ذلك توقف عند الأخ العزيز والفاضل في هذه اللحظات إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
ما بعد العدنة الأممية، الأمم المتحدة هي مشاركة في جرائم ترتكب في اليمن، هي بجانب التحالف العدوان مشاركون يعني في جرائم التجويع الشعب اليمني وقتله وإرهاق الشعب اليمني، والشعب اليمني إن شاء الله سيواصل صموده حتى تحرير أرضه برغم أن الصعوبات الحاصلة، إن شاء الله الشعب اليمني سيتجاوز كل الصعوبات دي ويحرر أرضه. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكر جزيل الأخ الكريم الفاضل إبراهيم من جمهورية تشاد. أيضا في حديث وكلام السيد عبد الملك الحوثي: من الجريمة المنظمة التي عمل العدو عليها نشر المخدرات والدعارة والسرقة والاختلاس، إلا أنه فشل في هذا. أيضا هذا ما ينشر، ما يصلنا في هذه اللحظات، ما يتم تداوله عبر وكالات الأنباء. لا بأس أن نتوقف عند فاصل في هذه اللحظات، نواصل تبقى العواجل التي تأتينا في هذه اللحظات لحديث وخطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. لو نجح العدو في مؤامراته لتحولت يوميات شعبنا إلى مجازر وحشية وإجرامية من خلال التكفيريين وغيرهم. طبعا السيناريو الذي أعد العراق وسوريا من قبل كان معدا لليمن في قضية المفخخات والعبوات الناسفة والاغتيالات والخطف والإرهاب الذي مورس ضد شعوبنا العربية والإسلامية ومن ضمنها اليمن. اليقظة الأجهزة الأمنية اليمانية كانت الصد وكانت الجبل الذي منع وصول هذه الجماعات التكفيرية إلى أبناء اليمن. السيد الحوثي يقول: ندرك اليوم الأهمية الكبيرة والدور العظيم والمهمة المقدسة لوزارة الداخلية وتشكيلاتها الأمنية. العرض الأمني اليوم الذي تم الحديث عنه في وسائل الإعلام لم يكن عرضا عاديا، بل حمل معه عدة رسائل، من ضمن هذه الرسائل أنه لا زال قويا ومتماسكا وقادرا على أن ينهي كل مخططات الأعداء. وكذلك في كلام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيضا أكثر من رسالة سياسية وأمنية ودبلوماسية وحتى ربما اقتصادية من خلال الحديث حول الأمن الذي فرض في اليمن. السيد الحوثي يقول: تحالف العدوان عمل على ضرب وزارة الداخلية ونيتها أو بنيتها التحتية من مقرات ومبان ومراكز وحتى النقاط والسجون، وهذا ما حدث بالفعل خلال السنوات الماضية، ولا زال يدأب تحالف العدوان على ضرب المزيد من المؤسسات الأمنية، لكنه فشل وسيفشل بفضل الجهود الأمنية لوزارة الداخلية وأبطال الجيش واللجان الشعبية. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى الملتقى، السلام عليكم.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم، سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر
تصرون شهداء سجلاء غرباء والله لا نهزم تصرون شهداء سجلاء غرباء والله لا نهزم
الناس القطرة قطرة عدنا وعاد الانطلاق كما كان عدنا وعاد الانطلاق كما كان نحمل بالراحات روحا وريحانا
شوقك على عيوني حلم غافي حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي
يا من شوقك على عيوني حلم غافي حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي
سحر حبك لحن يمرح على شفافي اريد اكشف لك بالحب امر خافي
سحر حبك لحن يمرح على شفافي
أمر خافي
على جمر الود جيت أمشي بجدم حافي يمن نبعك يصب غيرة ونبع صافي شدت رابك نفح طيبة وغدي شافي عمر يرخص إلك يا من التوافي 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 التوافي
يا شوقك على عيوني حلم غافي حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي
سحر حبك لحن يمرح على شفافي اريد اكشف الك بالحب امر خافي
المحب يبذل ثمن عمره ولا يجافي نبع حبك جمر بعدك صبح طافي غزل مذهب لهل ودك ولا ينافي يا من ذكرك لابو العلة ويعافي
يا ابو الاكبر بعد
كافي يا من شوقك على عيوني حلم غافي حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي
وصف وجهك حسن يسخر من اوصافي شوصنك يا امالي يا اطيافي اجب لهفه الك ازحف على اطرافي الوفي وياكم هوى الجنه الك كافي
يا من شوقك على عيوني حلم غافي
ابو الاكبر بعد كان
سحب حبك لحن يمرح على شفافي اريدك شف لك بالحب امر خافي
وصف وجهك حسن يسخر من اوصافي شوصف لك يا امالي يا اطيافي اجب لهفة لك اسحب على طرافي الوفي وياكم بهوى الجنة الى تكافي
شوقك على عيوني حلم غافي حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي
برنامج خاص بمناسبة 40 الإمام الحسين عليه السلام. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم هذا البرنامج الخاص الذي أعد بمناسبة 40 الإمام الحسين عليه السلام. في رحاب الحسين عليه السلام. أيها الأفاضل، إن الحسين سلام الله عليه كما روي عبرة وعبرة، عبرة في نهضته، عبرة في هجرته إلى الله، عبرة في وقوفه بوجه الطغاة والظالمين، عبرة في صرخته بالحق والهدى حين أوشك الدين على الانطماس وأحكام الله على الاندراس، عبرة في صبره على تحمل المصائب والمحن، عبرة في تضحيته بمهجته، عبرة في تقديمه القرابين من إخوته وأولاده وأهل بيته، عبرة في كل حركاته وسكناته، عبرة في كل آهاته وصرخاته. والحسين عليه السلام كذلك عبرة كل مؤمن ومؤمنة، لا كل عبرة، بل العبرة التي تحكي الإباء الحسيني الصارخ والغيرة على دين الله، العبرة التي تهز عروش الظالمين وتقض مضاجع أهل الفجور والتمرد على أحكام الله، العبرة التي تبث الحياة في القلوب وتغسل عن الإنسان أدران الذنوب، العبرة التي تطفئ الغليل وتخفف الأحزان التي للحسين في صدور المؤمنين، فإن لأبي الطيم حرارة في قلوب المؤمنين لا تطفأ إلى يوم القيامة. نعم، الحسين عليه السلام بحق عبرة وعبرة، وما أكثر الثوار والأحرار الذين استلهموا الدروس الحسينية ونصبوه عليه السلام مشعلا يستضيئون به في طريق كفاحهم وجهادهم في إحقاق الحق وإبطال الباطل. وقد تناول العلماء والمفكرون والكتاب ثورة سيد الشهداء بالبحث والتنقيب، وكتبوا الكثير من الدراسات حول هذا الموضوع على اختلاف المشارب والمذاهب، وحاول الكثير من المحققين والمدققين في الوقائع التاريخية أن يكتبوا في فلسفة القيام الحسيني ودراسة الملابسات والظروف التي أدت إلى سفك ذلك الدم المقدس. من فضائل الإمام الحسين عليه السلام. مستمعين الأكارم، لقد جاء في الفصل السابع من مناقب آل الرسول لمحمد بن أبي طلحة الشافعي، قد اشتهر عن الحسين عليه السلام أنه كان يكرم الضيف ويمنح الطالب ويصل الرحم ويعطي الفقير ويسعف السائل ويكسو العاري ويشبع الجائع ويعطي الغارم ويشفق على اليتيم ويعين أصحاب الحاجات، وقلما وصله مال إلا فرقه. وجاء في تاريخ ابن عساكر أن سائلا خرج يتخطى أزقة المدينة حتى أتى باب الحسين عليه السلام فقرع الباب وأنشأ يقول: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحلقة، أنت ذو الجود وأنت معدنه، أبوك قد كان قاتل الفسقة. وكان الحسين يصلي فخفف من صلاته وخرج إلى الأعرابي فرأى عليه أثر الفقر والفاقة، فرجع ونادى وكيله فأقبل إليه مسرعا فقال له: ما بقي معك من نفقتنا؟ قال: 200 درهم، أمرتني بصرفها على أهل بيتك. فقال عليه السلام: هاتها، فقد أتى من هو أحق بها منهم. فأخذها ودفعها إلى الأعرابي وأنشد يقول: خذها وإني إليك معتذر، وعلم بأني عليك ذو شفقة. فأخذها الأعرابي وهو يقول: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. أما السيد محسن الأمين العاملي وفي كتابه أعيان الشيعة فيقول: لقد وجد على ظهره، أي الحسين عليه السلام يوم الطف، أثر، فسئل عنه زين العابدين عليه السلام فقال: هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين. من وصايا الحسين عليه السلام. في كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي نقرأ هذه الوصية للإمام الحسين عليه السلام، حيث قال سيد الشهداء: سيد شباب أهل الجنة وريحانة أمير المؤمنين وخامس آل الكساء، لا تتكلف ما لا تطيق، ولا تتعرض ما لا تدرك، ولا تعد بما لا تقدر عليه، ولا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت، ولا تفرح إلا بما نلت من طاعة الله، ولا تتناول إلا ما رأيت نفسك أهلا له. قالوا في الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، قال غاندي مصلح الهند العظيم، أنا لم أأتي بشيء جديد لأبناء الهند، وما قدمته للشعب الهندي هو عصارة الدراسات والأبحاث التي أجريتها حول تاريخ أبطال كربلاء. فإذا أردنا تحرير الهند فما علينا إلا سلوك الطريق الذي سلكه الحسين بن علي. ويقول محمد علي جناح مؤسس الباكستان: لا يوجد في العالم مثال للشجاعة أفضل مما أبداه الإمام الحسين من تضحية وإقدام، وأعتقد أنه يجب على كافة المسلمين اقتفاء أثر هذا الشهيد الذي ضحى بنفسه على أرض العراق. أعزائنا المستمعين، كنتم وبرنامج خاص أعد بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
صدى صوت المصاب الضيع سنيني، ليل نهار يا زينب يناديني، يهيج كل جرح بيا ويبجيني، يذكرني بكفيل الجان يحميني. شهر الكسر قلب وزايد ونيني، على هلالة تصد بيا نظر عيني، أشوف شلون الهلال يسبعاني، غريبة بحسرة الوالي دعاني، بقيت الواحدي ودموعي همالي، بقيت الواحدي ودموعي همالي.
عتابي يا اخوتي ويا من عتابي،
عتابي
اذا كان الزمن راين عذابي،
عذابي
شهر حزني جرحني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك وأصحابك المستشهدين بين يديك في أرض الطف بكربلاء. حشود من الزوار تسعى بلهفة إليك أبا الأحرار رغم المصاعب، كبحر كسيل عارم ليس ينثني إذا اشتعلت نيران حقد النواصب، تجدد عهد الحب في كل مرة وما خاف من يهواك لوم المعاتبين. ملايين قد جاءت تحيي إمامها، تحيطهم الأخطار من كل جانب، عقارب تسعى خلفهم بسمومها، تطاردهم دوما بعين المراقب، تحاول بالإرهاب قطع مسيرهم، وهل يكبح الإعصار نسج العناكب. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأحبة إلى هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة، لا سيما نحيي أولئك المتوجهين سيرا على الأقدام إلى قبلة الأحرار ورمز التضحية والإيثار إلى مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نلتقيكم عبر الأثير لنشارككم المسير وننطلق معا ضمن هذه الحلقة لنسلط الضوء على زيارة الأربعين، فكونوا معنا. ورد في الكافي عن معاوية بن وهب أنه أذن له بالدخول على الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فدخل عليه فوجده ساجدا يناجي ربه وهو يقول: يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية، إلى أن يقول: اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهم من الحوض يوم العطش. أيها الأكارم، النص يزخر بالمفاهيم التأصيلية للزيارة وأهدافها وما للزائر من أجر مضاعف، ويستحث على مواصلتها على الرغم من المتاعب الجسمية والنفقات المالية التي يتكبدها الزائر، وعلى الرغم من الضغوط الأمنية والحملات الفكرية السلبية التي يواجهها من جراء زيارته للحسين عليه السلام. لقد مرت بأهل البيت وأتباعهم ظروف شديدة لم يكن بوسع الواحد منهم أن يذكر شيئا عن علمهم وفضلهم أو يبدي أي تعاطف معهم، فقد كان الإمام علي عليه السلام يشتم في بعض المحافل الرسمية في بعض الفترات. روى مسلم في الصحيح عن سهل بن سعد قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل. ويذكر أبو جعفر الإسكافي المعتزلي أن بني أمية منعوا من إظهار فضائل علي عليه السلام وعاقبوا على ذلك، حتى أن الرجل إذا روى عنه حديثا يتعلق بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه فيقول عن أبي زينب. ويصرح أبو الفرج الإصفهاني في المقاتل: إن الشعراء كانت لا تقدم على رثاء الإمام الحسين مخافة بني أمية وخشية منهم. أحبتنا الكرام، إن زيارة الحسين عليه السلام في العهد الأموي والعباسي كانت تتم بصورة فردية، حيث كان يخرج بعض الأفراد لزيارته والسلام عليه خفية وفي أجواء من السرية والكتمان الشديدين. ومع بعض الانفراج السياسي الذي شهده عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام، سرعان ما تحولت زيارة الحسين إلى ظاهرة دينية وثقافية عامة. فقد جاء عن الإمام جعفر قال لعبد الله بن حماد البصري: بلغني أن قوما يأتونه من نواحي الكوفة وناسا من غيرهم ونساء يندبنه، فمن بين قارئ يقرأ وقاص يقص ونادب يندب وقائل يقول المراثي. فقلت له: نعم، جعلت فداك، قد شهدت بعض ما تصف. فقال: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من يطعن عليهم. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عاصر أواخر الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية، فإنه يفسر لنا بعض التحول الذي حدث في ظاهرة الزيارة في عصره. ويبدو أن هذا الإقبال العام إلى زيارة الحسين عليه السلام كان يقلق السلطات، لأنه كان يكرس ربط الجماهير بأهل البيت وبمنهجهم، الأمر الذي كان يعد في بعض الفترات جريمة يستحق أصحابها عليها العقاب. ولهذا لا نستغرب إن قرأنا في التاريخ عن تعليمات رسمية بمنع زيارة الحسين عليه السلام ومعاقبة من يخالفها، بل لقد بلغ القلق لدى السلطات العباسية من ظاهرة تجذر زيارة الحسين عليه السلام حدا يصعب تصوره، وهو أن تجري أكثر من محاولة لهدم القبر الشريف وتكريبه وحرثه وطمس آثاره. فقد جاء في الأمال للطوسي أن قبر الحسين عليه السلام كرب عدة مرات، منها في زمن هارون الرشيد، وقطعت السدرة التي كان يستظل بها الزائرون ويستدلون بها على القبر الشريف، وتكرر ذلك زمن المتوكل العباسي. فقد روى الطبري أنه في سنة 236 للهجرة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين عليه السلام وهدم المنازل والدور التي حوله، وأن يحرث ويسقى موضع قبره، وأن يمنع الناس من إتيانه. فنودي في الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق. وحسب الأصفهاني في المقاتل: كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، مهتما بأمورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم. وكان من ذاك أن كرب قبر الحسين عليه السلام وعفى آثاره ووضع على سائر الطرق مسالح له، لا يجدون أحدا زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة. وفي ذلك قال الشاعر أبو الحسن ابن البسام البغدادي: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمرك قبره مهدوما. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وسنكمل الحديث في حلقة قادمة حول زيارة الأربعين وأهميتها على المستوى الفردي والاجتماعي وما تحمله هذه الزيارة من مفاهيم شتى. إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حسين هاي عيالك، يا حسين يا حسين هاي اطفالك، يا حسين هاي عيالك، يا حسين هاي اطفالك. يمك لفت خطاب وبكل قلب تذكار،
يمك لفت خطاه وبكل قلب تذكار يا حسين هاي اطفال هاي